يقول رحمه الله: والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
لما فرغ رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة بالعيوب كأنه قد هيأ لك البهيمة التي يجوز أن يضحى بها، وكأن سائلا يسأل: إذا تمكنتم من الأضحية وكانت سليمة من هذه العيوب التي ذكرت، فما هي السنة وما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذبح والنحر؟ هناك طريقتان توجد في التذكية الشرعية إذا كان الحيوان مستأنسا. الحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. فأما الحيوان المستأنس فكالإبل والبقر والغنم والطيور إذا أمسكتها، والدجاج والدادل، هذه الحيوانات التي أمسكتها لها تذكية معينة. وهناك نوع ثاني من التذكية الشرعية للحيوان الذي لا تقدر على إمساكه وأحل الله لك أكل لحمه، كالطير في الهواء، وكذلك أيضا الوعد والظبي والغزال والريم ونحوها من صيد البر. فهذا النوع من الحيوانات له تذكية ثانية. اصطلح أهل العلم على تسمية الأول بالمستأنس لأنه يأنس بك وتأنس به، ولذلك ترى الشاة إذا جئت تذبحها تكون في يدك وفي متناول يدك، وأما بالنسبة للطير في الهواء ليس بمتناول يدك، في متناول يدك. فقالوا الذي تتمكن منه وفي متناول يدك هذا يسمى بالحيوان المستأنس وله الحكم الخاص التذكية. وأما الحيوان الذي لا تستطيع إمساك إلا بالغلبة وبالشيلة وبالمغاطفة والقهر وهو الصيد فله تذكية خاصة. فمن سماحة الشرع ويسره أنه إذا كان الحيوان صيدا نافرا عنه أن ترميه بالسلاح في أي موضع من بدنه وتعقره، فإذا عقرته وأهلكته بهذه الرمية أو بهذه الطلقة من سلاحه فإنه حينئذ يكون حلالا لك. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقال له عدي: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم وبهذه البزاز، فما يحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فجعل للصيد رخصة. وسنتكلم إن شاء الله على مباحث ومسائل الصيد وكيفية التذكية بهذا النوع الذي رخص الشرع فيه في باب الصيد وأحكام الصيد، لكننا سنتكلم هنا على كيفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان المستأنس الذي يضحي به الإنسان من الإبل والبقر والغنم. الحيوان المستأنس من هذه الثلاثة الأنواع الإبل والبقر والغنم تنقسم تذكيته الشرعية إلى قسمين: فإما أن تذكيه بالنحر وإما أن تذكيه بالذبح. فأما النحر فهو أن تطعن البعير في الوهدة وهي الخفة التي في أسفل عنقه، الحفرة التي في أسفل عند التقائه بالصدر، فتجد حفرة الحفرة تسمونها الوهدة، هذه تسمى في اللغة الوهدة. فتطعن بالسكين أو الخندر أو نحره من السلاح الخادر الذي ينهر الدم، تطعن في هذا الموضع وتحرك السكين، هذا يسمى نحر، يسمى نحرا. وأما الذبح فإنه يكون بإضجاع البهيمة على طريقة معينة ثم يذبحها الإنسان، وذلك بإنهار دمها من جهة عنقها، طبعا يكون ذلك بفري الوجهين والحلقوم والمريء، بفري المريء والحلقوم، المريء والحلقوم وأحد الوجهين العرقين اللذين هما في الرقبة. فالأول يسمى نحر والثاني يسمى ذبح. فأما بالنسبة للإبل فتنحر ولا تذبح، الإبل السنة فيها أن تنحر ولا تذبح، فلا يرجع البعير ويذبحه كالشاة، هذا ليس من السنة ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن فعلها أجزأ، وذلك لأنه إنهار الدم على ذكر اسم الله عز وجل سيجزيه. وأما بالنسبة للشاة فإنها تذبح ولا تنحر، فليس الشاة في موضع للنحر، وإنما هي من جنس ما يذبح وليس من جنس ما ينحر. أما البقر ففيه الموضعان، يمكن أن ينحر ويمكن أن يذبح، وبكل قال جمع من العلماء رحمهم الله وكل جائز ذبح أو نحر. وأيا ما كان فقال رحمه الله السنة أن تنحر الإبل قائمة. فإذا قلنا أن الإبل تنحر فالنحر الإبل تكون على حالتين، الحالة الأولى أن تكون قائمة والحالة الثانية أن تكون باركة. فأما إذا كان الإنسان يريد تذكيتها زكاة شرعية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الكريمة فإنه يبعثها قائمة ويعقل يدها اليسرى، يعقل يدها اليسرى ثم بعد ذلك يطعن في وهدتها وينحرها حتى تسقط. ولذلك قال الله في الإبل فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض، يقال وجب الشيء إذا سقط، يقال وجب الحارث إذا سقط. ومنه قول أبي بردة رضي الله عنه والمغرب إذا وجب، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب ضوءها. فالمقصود أن الله عز وجل قال فإذا وجبت جنوبها، فجعل البدن وهي الإبل من جنس ما ينحر، وجعل ما ينحر وهو قائم. ولذلك قال المصنف والسنة أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تذكية الإبل نحرها قائمة. مر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه مر على رجل وهو يريد أن ينحر بعيره باركا، عنده ناقة وهو يريد أن يذكيها باركا جالسا، فقال رضي الله عنه وأرضاه ابعثها قائمة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ابعثها قائمة أي انحرها وهي قائمة، فإن ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، أي تعقل يدها اليسرى ولا تكون مفلوتة. وهذا يذكر بعض الأطباء أن فيه حكمة، لأن الشرايين القلب من جهة اليسرى أقوى، ولما يكون تعقل اليد اليسرى يكون ضخ الدم عند النحر أقوى، فهو إخراج للدم الفاسد بصورة أبلغ. ولذلك حرم الله الميتة لأن الدم ينحبس فيها فيكون فيها من الأضرار المفاسد ما الله به عليه، ولكن إنهار الدم هذا فيه حكمة عظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، كأنه نهر جارد، فقال ما أنهر الدم أي أجراه. وعلى هذا قال إنه تعقل يدها اليسرى من مكان هذه الحكمة. قال رحمه الله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم.
فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر،
فيطعنها في الوهدة كما ذكرنا، لأن هذا يسمى بالنحر، يطعنها يقول يسمى الله عز وجل يكبر ثم يطعن في الوهدة وينهي ما هو فيه من نسك إذا كان دما واجبا عليه في النسك أو غير ذلك من الدماء الواجبة عليه. ويطعنها في الوهدة بالحربة، ليس الحكم خاصا بالحربة، وإنما هو يشمل كل شفرة، حتى لو أخذ حجرا مبببا مسلما كالسكين ويقوم مقام السكين وطعن فيه فإنه يجزيه، وهكذا لو أخذ حديدة وشحذها فإنه يجزيه. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هلم المدية، ثم قال احذيها بحجر، المراد بذلك السكين، فسواء طعن بسكين أو خندر أو حتى حجر، لأن ثبت الحديث الصحيح أن امرأة كانت ترعى غنمها جهة السلف وهو الجبل المعروف غربية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعاد الذئب على غنمها فصاحت بالناس فأدركوه قد بقر بطن الشاة، فقامت إلى حجر فكسرت ودكت الشاة. فدل هذا على فوائد أخذها العلماء رحمهم الله، الفائدة الأولى أنه يجزئ أن يضحى بكل شيء له مال وله نفوذ وتأثير بالقطع من كل محدث لا يخص ذلك الحديث، فلا نقول إنه لا يصح التذكية إلا بالسكاكين، بل ممكن أن يكون تكون تذكية بالحجر المسنم، لكن لا يجوز أن يزكي بالعظم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا السن فإنه مدي الحبشة، فقال إنه إلا السن استثناء، وقوله مدي الحبشة فأنه من باب المخالفة لأهل الكتاب. وعلى هذا إن الحديث دل على جواز التذكية لكل ما يقطع ويحري، وأيضا فيه فوائد منها جواز تذكية المرأة، وأن هذا يجزي على خلاف ما يعتقده بعض الجهال اليوم من أن المرأة لا تذبح ولا تنحر، وأن البهيمة إذا ذبحتها المرأة فإنها ميتة، وهذا كله والعياذ بالله من بقايا الجاهلية، ومن فعل ذلك أو اعتقد ففيه بقايا الجاهلية نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة كالرجل في هذا في حكم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا الشاة وأحلها لهم. وفيه فائدة ثالثة وهي التي تسمى بالحياة المستعارة، والحياة المستعارة أن تكون البهيمة في آخر رمق، كأن تصدمها سيارة أو تسقط من مكان عال فتدركها قبل أن تموت وهي في آخر رمق تربص ثم تنهر دمها. فقال بعض العلماء إذا كانت في آخر رمق فإن هذه التذكية لا تجري، لأن الحياة المستعارة القاعدة عندهم أن الحياة المستعارة كالعدم، والسبب في هذا أن نفسها فلتت بسبب الضربة الموجبة لتحريم أكلها، لأن إذا ضربت بالسيارة فهي بحكم متردية، وإذا سقطت من على جبل فأدركتها وهي ترقص قالوا إنها متردية. وعلى هذا قالوا إنه لا يجوز تذكيتها، ولكن هذا الحديث قد يقوي القول بأنه يجزي أن يؤكل مثل هذا، لأن الذئب بقر بطن الشاة، وإذا بقر بطنها فالغالب أنها لا تعيش، وإن كان بعض العلماء يقول يمكن أنها ترد لها معها تعيش، وهذا يقع في الآدميين ويقع في البهائم. وأي ما كان فالمسألة محتملة، تفرعت عليها المسألة المعاصرة في زماننا وهي التي تسمى بموت الدماغ، فإنها حياة مستعارة، فنظرا لوجود الحركة اللا إرادية نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة المستعارة عند إنفاذ المقاتل ووجود الدلائل على إقدام النفس على الموت أنها تأخذ حكم حياة مستقرة. وتوضيح ذلك أن الشاة لما بقر الذئب بطنها فهي ميتة ميتة، فلما جاءت تذكية المرأة جاءت وكأن الشاة نفسها مختلفة، فهذا الذي فيه من الحركة إما أن نقول نفس مستقرة فتنزل المعدوم منزلة الموجود، وإما أن تقول نفس غير مستقرة فالذكاء لاغية، فلما أعمل الذكاء ورآها مهمة ومعتبرة أعمل الحركة وأبقى الحياة المستعارة مؤثرة. وعلى هذا فإنه يقوى قول من قال من العلماء المعاصرين إن موت الدماغ ليس بموت، وهذا هو الصحيح كما بيناه غير مرة، وأنه هو الأصل والأدلة القوي هذا، وعليه فإن الحياة المستقرة تكون حياة ثابتة. أي ما كان الذي دعانا لهذا الاستطراد قضية التذكية أنها تكون بكل محدد وينهر الدم على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويذبح غيرها ويجوز عكسها.
ويذبح غيرها يعني غير الإبل، يذبح البقر ويذبح الغنم، فكأنه يرى أن السنة أن لا تنحر الإبل، أن لا تنحر البقر، ويرى أن البقر السنة فيه الذبح، وهذا يختاره جمع من العلماء. وقال بعض العلماء البقر يجوز السنة فيه النحر وتجوز فيه يجوز فيه الذبح، والصحيح أنه يجوز فيه الأمران، يجوز فيه الذبح ويجوز فيه النحر. نعم.
ويجوز عكسها.
ويجوز عكسها، فلو أنه ذبح نحر البقرة بدل أن يذبحها فإن هذا العكس يجزي، ولو ذبح البعيرة بدل أن ينحر فإن هذا يجزي. نعم.
ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ويقول بسم الله وجوبا، لأن الله تعالى قل فاذكروا اسم الله عليه، فأمر سبحانه وتعالى بذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا شرط ومفهوم الشرط معتبر. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فهذا شرط ومفهوم الشرط معتبر. وقال صلى الله عليه وسلم
إذا صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل هذا يدل ويؤكد أن التسمية واجبة، وأنه إذا نسي التسمية أو تركها عمدا فأصح الأقوال أنه لا تجزئ ذبيحته ولا يجزئ أكلها. نعم.
اللهم هذا منك ولك،
بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك، أنت الذي رزقتنا وأنت الذي سخرته لنا، ولا شك أن هذا من توحيد الله جل جلاله أن يعترف المخلوق بنعمة الخالق، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يثني عليه بنعمه، فيثني عليه بنعمه الظاهرة ونعمه الباطنة ونعمه الدينية ونعمه الدنيوية، فإذا تمكن من الشاة أو تمكن من البقرة أو تمكن من الناقة يريد أن يزكيها قال اللهم هذا منك أنت الذي رزقتنيه، فكم من فقير لا يجد السبيل إلى مثل هذا، وأنت الذي سخرته لي، فلولا أن الله سخر له هذه البهيمة يذبحها وينحوها لم استطاع أن يذبح ولا أن ينحر، اللهم هذا منك ولك، أي أن هذا الشيء تملكه، فاللام الملكية لك أي ملك لك سبحانه، الله عز وجل مالك الملك وبيده ملكوت كل شيء، يطعم ولا يطعم ويرزق ويرزق غيره ولا يرزق سبحانه ذو القوة المتين، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك ولك، وما ألذ النعمة إذا كان الإنسان في ظاهره وباطنه يعتقد فيها الفضل كله لله جل جلاله، ولذلك يقول العلماء شكر النعم يكون بالجنان وباللسان وبالجوارح والأركان، فمن شكر النعمة بالجنان أن تعتقد أن هذا من الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك، توحيد وإيمان وتسليم لله جل جلاله، فليس بحولنا ولا قوتنا، ولذلك لما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس بين يديه قال هذا من فضل ربي، ثم قال من فضل ربي أي ليس بشيء أستوجبه على الله، فهذا هو حال أهل الكمال وحال أهل الفضل وحال أهل الإيمان وحال أهل التوحيد، أنهم يسلمون لله جل وعلا فيعتقدون الفضل كله لله سبحانه وتعالى في نعمه الظاهرة والباطنة، وقد أشار الله إلى هذا المعنى بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا أن الفضل لله فيها، ثم نطق عليه الصلاة والسلام بما اعتقد فقال اللهم هذا منك، أي يا الله هذا الذي بين يدي من بهيمة الأنعام أتقرب به، اللهم هذا منك ولك منك، وقيل لك أي أذبحه لك، وهذا من التوحيد توحيد العبادة، فإنه لا يجوز الذبح إلا لله عز وجل، ويعتبر من توحيد الألوهية، فلا يجوز الذبح إلا لله ولا الاستغاثة ولا الاستجارة ولا الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى، من توحيد الألوهية أن لا يذبح إلا لله، ولذلك لعن الله من ذبح لغير الله، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير سقوط منار الأرض، فهذه الأمور ورد فيها الوعيد الشديد لعظم كفر العبد فيها، فإنه إذا ذبح لغير الله فقد كفر نعمة الله عز وجل وصرف مال الله لغير الله، فقوله ولك أي توحيدا لله عز وجل، فالذبح لا يكون إلا لله، لا يكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لعبد ولو كان من أصلح عباد الله، فلا يذبح إلا لله سبحانه، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر أي أمر فرضه الله عز وجل عليه، وقال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فلا يجوز الذبح ولا النحر إلا لله سبحانه وتعالى، ومن هنا قال العلماء من ذبح لغير الله فقد أشرك، إنه إذا ذبح لغير الله فقد عبده، ولا يذبح لغير الله إلا رغبة أو رهبة أو هما معا، فيرغب أو يرهب، فتجده يذبح للجن رهبة منهم وخوفا منهم، وإما أن يذبح رغبة في شيء يكون له كذبحه على قدر ولي أو صالح أو نبي، وهذا لا شك أنه من الشرك أن يذبح للنبي أو للولي من أجل أن تقضى حاجته أو تفرج والعياذ بالله كربته، ولا يزي ولا يقضي الحاجات ولا يفرج الكربات إلا فاطر الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه، وصدق الله إذا قول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم هذا منك ولك، خاصا بك سبحانه سبحانك وتعالى. قال اللهم هذا عن فلان وآل فلان، إذا كان له آل بيت يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. أو يبين إذا كان هذا ذبحا عن فريضة واجبة عليه أو عن دم في نسك، فإنه يحدده ويبينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بنيته وقال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد.
ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.
ويتولاها أن يقوم على ذبحها ونحرها صاحبها، وهذا الأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر إبله بيده الشريفة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ووكل غيره، فوكل علي رضي الله عنه أن ينحر بقية المئة، لأنه نحر 63 بدنة في يده الشريفة، ثم ترك 37 لعلي رضي الله عنه، لأنه أهدى إلى البيت في حجة الوداع 100 من الإبل صلوات الله وسلامه عليه. فجمع بين الأمرين، بين الأصالة وبين الوكالة، فدل على جواز التضحية وقيام الإنسان بالتضحية أصالة بنفسه، وبين توليته لغيره وتوكيله لغيره، فإذا قام بها بنفسه فهذا أفضل وأكمل وأعظم أجر لما فيه من الذلة لله سبحانه وتعالى، ولما فيه من التأثر برسول الأمة صلى الله عليه وسلم، والأكثر تعبا أعظم أجرا. فالأفضل له أن يليها بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره، لكن اشترط إذا وكل غيره بالذبح أن يكون عالما بطريقة الذبح المجزئة، فلا يوكل أي شخص، إنما يوكل من له علم وإيمان بكيفية الذبح، ولا تبرأ ذمته إلا بمثل هذا لمن يعرف التزكية الشرعية. وإذا وكله فإنه يعهد إليه بما يبذل في أضحيته. نعم.
ويشهدها.
ويشهدها، يحضرها، فيحضر الذبح على الكمال، وإذا لم يحضر فذلك لا بأس به. فلو قال مثلا أراد الحج وترك أضحيته في البيت، وقال لأحد أبنائه اذبح هذه الأضحية يوم النحر، ووكله أن يقوم بذبحها، فلا إشكال، فلا يستطيع أن يترك حده ثم يحضر ذبحها ويشهد، بمعنى يحضر، لأن الشهادة حضور، وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين، يقال شهد الشيء إذا حضره، وقول يشهدها يعني يحضرها على الأفضل، فأنه إذا حضرها فإنه أبلغ أن تبرأ الذمة، وأن يكون مشتاطا في توزيعها والقيام عليها على أثر من وجوه. وكذلك الوكيل يشهدها، قالوا لأن من تمام الوكالة أن يقوم عليها، ولذلك وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بذبح ما بقي من هدي، وأمره أن يقوم عليها وأن يتصدق بجلودها وأجلتها، وأن لا يعطي الجازر منها شيئا، فدل على أنه يشهد، بمعنى أن الوكيل لا يعهد لغيره يذبحها ثم يذهب، لا، إنما يتابعها ويقوم بها، لأنه مؤتمن ولا تبرأ ذمته إلا إذا أدى الأمانة على وجهها ونصح لصاحبها. نعم. فقد بيّن المصنف رحمه الله جملة من الأحكام المتعلقة بالأرشية، ثم شرع في بيان تأقيس الأرشية، والسبب في ذلك أن النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أن للأرشية ميقاتا خاصة، ينبغي عند ذبحها أن لا يقع الذبح قبل هذا الوقت المحدد من الشرع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما خطب يوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة، المراد بالصلاة صلاة عيد النحر، أي عيد الأضحى، والتي يسن إيقاعها بعد طلوع الشمس بارتفاعها قيد رمح. فالسنة في الأضحى أن يخفف الإمام ويعجل على الناس، لأنهم سيشتغلون بالأضحية، وهذا يحتاج منهم إلى وقت،
لكي يصيبوا فضيلة إيقاع الذبح في ضحى يوم النحر. وما سميت الأضحية أضحية إلا لأنها تقع ضحى يوم النحر ففضيلتها في هذا الوقت. فإذا تأخر في صلاته وأخر الناس فإن هذا خلاف السنة، فالسنة أن يصلي بهم ويوقع الصلاة وهي على ارتفاع قيد رمح، ولكن في صلاة عيد الفطر يوقعها والشمس على ارتفاع قيد رمحين، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمحين في الفطر صلى، لأن الناس يحتاجون إلى وقت أكثر قبل الصلاة، وذلك من أجل إخراج زكاة الفطر. ولكن في يوم النحر يحتاجون إلى الوقت بعد الصلاة. فاختلف الحكم بالنسبة للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأضحى وصلاة الفطر، فقالوا إنه يوقع صلاة يوقع ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام، والمراد بذلك الذي الإمام الذي يصلي بالناس عيد الأضحى. فإذا تعددت المساجد ووجد أكثر من إمام، فبعض من أهل العلم يرى تأقيت كل حي أو كل جماعة بإمامهم. فإذا كانت المدينة بها مصليان للعيد، فصلى مع الإمام بالناحية الشرقية أو صلى مع الإمام بالناحية الغربية، فعند هؤلاء يتقيد بالإمام. فإذا صلى مع إمامهم صرف وذبح أضحيته، وإذا كان مريضا لم يتمكن من الخروج فإنه ينتظر فراغ إمامه من صلاة عيد الأضحى ثم ينحر أو يذبح أضحيته. وقال بعض العلماء يعتد بالأسبق منهما حتى ولو كان غير إمامه. فلو كان عندنا حيان، حي تقام فيه صلاة الأضحى في الشرق وحي في الغرب، والذي في الشرق من عادته أن يطول أو يتأخر والذي في الغرب يبكر، فيعتد بصلاة المبكر. فعلى هذا نخرج بحكم شرعي، وهو أن ذبح الأضحية ينبغي أن يكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة، ولا يشترط انتظار إلى فراغ الإمام من خطبة يوم النحر، بل العبرة بالصلاة وحدها. فإذا انتهت الصلاة وخرجت وذبحت أجزأ كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة شاته شاة لحم، أي أن شاته لا تقع أضحية على السنة، وإنما تنقلب شاة لحم، إن شاء تصدق بها وإن شاء أكلها فليست أضحية. وقال بعد ذلك ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فأذن بالذبح صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لأن هذا الكلام وقع في خطبته وهي بعد الصلاة إجماعا، وهي بعد من بعد الصلاة الأضحى إجماعا. بيّن رحمه الله أن وقت الأضحية يبتدئ بما بعد الصلاة، وهذا بالنسبة لوقت الابتداء. أيضا للأضحية وقت انتهاء، فبعد هذا الوقت لا تقع شاته أضحية لو ذبح في هذا الوقت بعد هذا الوقت المحدد، وهو وقت الانتهاء. واختلف العلماء فيه على قولين مشهورين. قال بعض العلماء إن وقت الأضحية ينتهي بثالث أيام التشريق، والمراد بذلك باليوم الثالث عشر. فإذا غابت شمس يوم الثالث عشر لا تقع أضحية، وإنما تقع صدقة من الصدقات أو شاة لحم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما سبق الوقت المعتبر. وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان يقول به أكثر من سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون إنه يجوز أن ينحر الإنسان ويذبح في اليوم الثالث عشر وهو اليوم الأخير من أيام التشريق. وقال بعض العلماء وهو أشبه بمذهب الجمهور يوم العيد ويومان من بعده، فآخر الذبح عندهم بمغيب الشمس اليوم الثاني عشر، والخلاف فقط في اليوم الثاني عشر الذي هو آخر أيام التشريق، لأن أيام التشريق ثلاث كما لا يخفى. فقال بعض العلماء إن اليوم الثالث من أيام الذبح، وقال بعضهم إنه ليس من أيام الذبح، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أيام أكل ونحر يدل على أنه يجزئ الذبح فيها، وهذا على ظاهر القرآن ليذكر اسم الله عليها في أيام معلومات، ليذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام. فهذا نص عند العلماء في حديث السنة الذي تقدم أن الذبح يتأقت في 3 أيام ويدخل فيها اليوم 13، وإخراج اليوم 13 لا يخلو من نظر، فإن أكثر الأحكام أو جل الأحكام التي وقعت في أيام التشريق استوت فيها الأيام 3 كلها. ولذلك من ذبح هدي التمتع أو هدي القران فإنه يجزيه في أيام التشريق على القول بالتأقيت، وكذلك بالنسبة لمسائل الحاج، إن الله جعل الحاج اليوم 13 كاليوم 12 لكنه خصص بالتعجل في اليوم 12، وهذا لا يسقط اعتباره إن تأخر. وعلى هذا فالذي يترجح أن يوم العيد وثلاثة أيام من بعده هي أيام النحر والذبح. المسألة الثانية، إذا عرفنا أن الذبح يبتدئ من بعد صلاة الإمام وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فلو فرضنا أن الإنسان أراد أن يذبح في الليل، فهل ليالي هذه الأيام كنهارها؟ للعلماء قولان، جمهور أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يذبح أضحيته بالليل والنهار، وأنه لا فرق بين الليل والنهار، وإن كان الأفضل أن يذبح نهارا حتى يخرج من خلاف أهل العلم رحمة الله عليهم. وقال بعض العلماء إن الذبح يختص بالنهار دون الليل، وأنه لا يذبح ليلا، وقالوا إن اليوم إذا أطلق في لغة العرب فالمراد به النهار دون الليل، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام أيام منهم المراد به النهار دون الليل. واستدلوا لذلك بقوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، ففرق الله بين النهار والليل. واحتج من قال بأن الليل والنهار سواء كما هو مذهب الجمهور، بأن قوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام من باب عطف الخاص على العام، والعرب تعطف الخاص على العام والعام على الخاص، تقول يدخل محمد والناس، ومرادك بذلك تشريف محمد وتكريمه، أو أن النهار كان أشد عذابا من الليل، فالمقصود أو أن الليل أشد إيقاعا وأشد ألما وأشد عذابا خص بالذكر. وظاهر الدليل أن الليل والنهار سواء، وأنه يذبح بالليل والنهار لقوله تعالى فتربصوا في ذلك 3 أيام، وقوله 3 أيام بالإجماع أن هذا التربص شامل للليل والنهار، ولذلك قالوا الأصل في اليوم أنه يشمل الليل والنهار إلا إذا خصه الدليل بالنهار دون الليل، ولا دليل يخصها هنا. وعليه فإنه يجوز له أن يذبح بالليل كما يجوز له أن يذبح بالنهار، ولكن الأفضل والأكمل أن يذبح بالنهار ولا يذبح بالليل. لكن لو أراد أن يصل رحمة أو يكرم إنسانا أو يكرم الضعفاء أو يكرم الناس، فرأى أن ظروفه لا تساعده إلا بالذبح ليلا، أو كما يقع بين القرابة أنهم يرتبون مجيء بعضهم لبعض فتقع قرعة الإنسان وحصة الإنسان بالليل، فإنه لا بأس أن يذبح ليلا ولا حرج عليه في ذلك، وإن ذبح نهارا وأفضل للضيف بالليل فإنه أفضل حتى يخرج من الخلاف، فيذبحها قبل غروب الشمس ثم بعد ذلك يطبخها ويقدمها للضيوف ولو بعد العشاء. فالأفضل أن يخرج الإنسان من الخلاف، لكن لو ذبح ليلا فإن ذلك يجزيه.
ويفرض في ليلتهما فإن فات الربع واجبا.
بين رحمه الله بداية وقت ذبح الأضحية ونهاية وقت ذبح الأضحية، وما تخلل هذا النقاط الزماني من الذبح ليلا. وعليه فإنه يرد السؤال، لو أن إنسانا فاتته أيام التشريق ولم يستطع أو لم يتمكن أو ترك الذبح أيام التشريق وأراد أن يذبح بعد أيام التشريق، فما الحكم؟ إذا ذبح بعد اليوم الثالث فشاته شات لحم، ولكن يفصل في هذا، فإن كانت الأضحية التي اشتراها وعينها فإنه يذبحها، وحينئذ تكون شات لحم، تكون شات لحم وتلزمه من جهة الإلزام. ولذلك قالوا لو نذر وقال لله علي أن أذبح أضحية هذا العام أو لله علي أن أضحي هذا العام، فإنه يذبح ولو بعد انتهاء أيام التشريق، لكنه يأثم إذا قصر وتراخى فيها حتى خرج الوقت المعتبر.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: نرجو توضيح القول في المرض الذي يكون في باطن البهيمة من حيث المنع والإجزاء، أحسن الله إليكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمرض حده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرض البين، والأطباء يقولون المرض هو خروج الجسد عن حد الاعتدال، ففي كل جسد طبائع، وهذه الطبائع إذا استويت ولم يغلب بعضها على بعض فإنه تكون الصحة مستقرة بإذن الله عز وجل ولطفه، فإذا بغت إحدى الطبائع على بقية على البقية على غيرها اعتلت الصحة، فيخرج البدن عن حد الاعتدال إلى المرض والسقم. وعلى هذا فإنه لا يحكم لكونها مريضة مرضا بينا موجبا لعدم الإجزاء إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة، سواء كان عن طريق تربية البهائم أو كانت الخبرة عن طريق معالجة البهائم. فالأطباء البيطريون الموجودون الآن قولهم حجة في هذا، وكذلك أيضا أهل البادية الذين يرجون لهم معرفة وخبرة قولهم حجة ومعتد به، فلو قال إن هذا مرض وهذا مؤثر فإنه يعتبر مؤثرا، وإذا قال هذا شيء عارض فيعرف البهيمة وينظر إليها فيقول هذا شيء عارض، فإن التجارب جعله الله عز وجل سننا في الكون. وقد يكون الرجل الذي له خبرة ومعرفة شخصية قد يكون أفضل من الطبيب في بعض الأحيان، لأنه تمر عليه أحوال قد لا يتيسر للطبيب أن يراها، فالطبيب قد لا يأتيه إلا بعض الحالات، لكن هذا يعايش ويجد وقد يربي فيرى ويصاحب الألم للبهيمة ويعرف ما بها. فالمقصود إذا قال أهل الخبرة من الأطباء المختصين أو قال أهل الخبرة من أهل المعرفة في السوق أو أهل المعرفة في تربية البهائم أن هذا المرض يعتبر مرضا مؤثرا، فإنه لا يجزئ مثل هذه البهيمة ولا يضحي بها. وأما إذا قال أنه شيء عارف وأنه شيء بسيط وشيء سهل فإنه يجوز أن يضحى بمثله. وعلى هذا القول لأهل الخبرة، والعلماء عندهم ضابط في الفتوى، فهم يقولون الفقيه يبين القاعدة، هناك أمور لا نتدخل نحن فيها، فمثلا حينما نقول المريض يجوز له أن يفطر فهذا الشيء يرجع ضابط المرض المؤثر وغير المؤثر للأطباء، ليس الكلام لنا نحن، لأن هذا ليس بعلمنا ولا بمعرفتنا. وإذا كنا نقول إذا كانت درجة إذا كان هذا الشيء مؤثر ويرجع هذا الشيء تأثيره ومعرفة تأثيره إلى إنسان له خبرة ينبغي أن نرجع إلى الخبرة. فإن الإمام النووي رحمه الله مما يدل على ثقة العلماء رحمه الله الأولين أن الإمام النووي لما جاء إلى مسألة اللعاب في الفم، اللعاب إذا نام الإنسان وسال اللعاب من فمه، قال بعض العلماء اللعاب نجس وعليه أن يغسل ما أصاب المخدة التي نام عليها أو الوساد التي نام عليها لأن هذا نجس، فيرون أن اللعاب يخرج من المعدة فيكون حكمه حكم القيء ويلزم غسله. وقال بعض العلماء اللعاب طاهر لأنه مستحلب من الفم، هذا الريق خارج من ريق الإنسان ومستحلب من الفم. لما جاء هذا العالم الجليل الفقيه لهذه المسألة ماذا قال؟ قال رحمه الله: يسأل عن هذا أهل الخبرة، فإني سألت الأطباء فقالوا إنه مستحلب من الفم وعليه فإنه طاهر. والآن الطب الحديث يقوي كلامه أن هناك غدة للعاب مختصة به وأنه الفم وليس لها صلة بالمعدة أصلا، فالرجوع إلى أهل الخبرة أهل المعرفة في المسائل التي لها ضوابط ولها قواعد هذا هو المعول عليه. فالفقيه يعطي القاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المريض البين مرضه، فنرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء ونحن من لهم معرفة في الدواب والبهائم، فإذا قالوا إن هذا مؤثرا فإننا إن هذا مؤثر في ومرض مؤذن ومضر فإنه يعتبر موجبا لعدم الإجزاء وإلا فلا. الله تعالى
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ دائم يقول عند القيام بثلث الأضحية في المطبخ، يقول يأخذ المطبخ الجلد، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجر أم لا؟ أفيدونا بارك الله.
جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة، ولا يعطى للسلاح. ولكن إذا كان السلاح فقيرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس، أما إذا كان قويا أو قادرا أو كان ليس بحاجة لهذا الجلد فإنه لا يجوز إعطاؤه، وهو حرام عليه ويكون أخذه من السحت، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء. فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد يأخذ من الإنسان قهرا ثم يباع لمن يصنع الجلد، فهذا من الظلم ولا يجوز له، وماله حرام وهو سحت. نسأل الله السلامة والعافية، لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله فجميع أجزائها التي يسعى أن يتصدق بها صدقة، وجلدها مما ينتفع به، فينبغي أن يمكن من التصدق به على من يحتاجه. أما إذا كان هناك الفقير أو كان هناك من يريد شراءه ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ يعطى للفقير ثم الفقير يبيع عليها لا بأس، إذا أعطيتها الفقير ثم الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة وهذه المؤسسة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب فإنه لا يجوز ذلك وماله حرام، لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا أو كان صدقة إلا في جهته التي سبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه. فمثل هذا مثل الجلود التي تكون في الدماء الواجدة كدم الجبران ونحيها من الدماء الواجدة، فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة ولا يجوز للسلاء أن يأخذه. واختلف العلماء، بل حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو كانت عند الإنسان شاة وقال ليست لأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت فقال للجزار اذبحها ولك الجد، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاخ بالجد، وهي المشهورة عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله وهو نوع من الغرض. والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلق لا ندري هل الجلد جيد أو رديء، وهل هو خفيف أو ثقيل، وهل يخرج سالما دون أن يقده ويؤذيه أو لا، ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد خوفا من قده فيحيف على الشاة أكثر. ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد. وفيها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ولكنه حديث ضعيف، وتكلم العلماء عليه سندا ومتنا، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه، لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة، فلا يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم وغير بلدهم. ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا. لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد فإنه لا يجوز ذلك، وهو من باب الإجارة بجزء العمل، والصحيح أنه لا يجوز ذلك ولا 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 يحل للمسلم أن يتعاقد معه، لأنه من عقود الغرض والشريعة تحرم عقود الغرض. والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول أشكل علي قول الفقهاء رحمهم الله أن الأحكام الوضعية يستوي فيها العامل والنافي، أرجو إيضاح ذلك. أتابكم الله.
الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي يشمل طبعا الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، هذه الخمسة أحكام تكليفية ويكلف فيها الإنسان وهي في وسعه، لأنه لا يرد الشرع بالتكليف إلا بما في وسع المكلف ومقدوره. أما الحكم الوضعي فهي العلامات والأمارات التي نصبها الشرع وليس لك فيها دخل، فإن الشيء الذي أوجبه الشرع عليه في وسعه، لكن الأمارات والعلامات كزوال الشمس، زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر عليه، هذا حكم وضعه الشرع، مغيب الشمس جعله الشارع علامة على وجوب صلاة المغرب، ومغيب الشفق علامة على وجوب صلاة العشاء، هذا يسمى حكما وضعيا لا دخل للمكلف فيه، فيكون من باب الحكم الوضعي الذي لا دخل فيه للمكلف ولا يلتفت فيه إلى مسألة قدرة المكلف وعدمها. في بعض الأحيان يفرق العلماء في باب المقاصد بين ما يكون في باب النسيان، بين ما يكون من باب الأحكام التكليفية ومن باب الأحكام الوضعية. فمثلا لو أن إنسانا نسي أو أخطأ أو جهل، فتارة توجب عليه الضمان مع أنه لم يقصد ولم يتعمد، وتارة تسقط عنه المؤاخذة، وتارة تجمع له بين الإسقاط وبين المؤاخذة. فتارة مثلا لو أن إنسانا أخطأ فقال كلمة يريد أن يقول لامرأته اطلعي، فقال أنت طالق، أنت طالعة، فقال أنت طالقة، فأخطأ في اللفظ، فهذا لا يؤثر ويسقط عنه، ويكون حينئذ يدين، وإذا ظهرت قرائن المجلس وأمراته على أنه لا يريد الطلاق فليست بطالق. وأما في كونه يجمع بين الإسقاط وبين المؤاخذة فمن أمثلته إذا رأى صيدا وأطلق النار عليه فأصاب إنسانا وقتله، فإن هذا من باب قتل الخطأ، نقول إن خطأه يوجب سقوط الإثم عنه فلا نؤاخذ ولا نقول إنه آثم ولا نوجب القصاص عليه لأنه لم يتعمد قتل آخر، ولكن نوجب عليه الدية ضمانا لهذه النفس، ونوجب عليه الكفارة، قالوا لأنه لا يخطئ فيقتل بالخطأ إلا وهو مقصر بعض التقصير. ومن هنا لو تحرى وتعاطى أسباب الحفظ لما وقع في الإخلال، فحينئذ أسقط عنه الشر المؤاخذة فالمقتص منه، وأوجب عليه المؤاخذة بوجوب الدية ووجوب الضمان، ومباحث هذا مشهورة في كتب أصول الفقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.